بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد من بلوغ المرام، وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه، هذا السؤال عند من؟ عندك يا عبد العزيز، من هم الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن؟ معاذ بن جبل وأبا موسى وعلي بن أبي طالب أبو عبيدة بن الجراح خالد بن الوليد، هو من اليمن، علي وخالد وأبو عبيدة كلهم إلى نجران، ومعاذ بن جبل براء، ما أدري إذا كان عندك معلومة هاتها. الجند وتلك المخاليف وأبو موسى إلى الساحل، وكانوا متقاربين يتزاورون. ومعاذ بن جبل لما جاء إلى اليمن هل كان تجاوز 30 أم أقل؟ في 18، يعني من الشباب، وتوفي وسنه كم؟ لا، 33 سنة كما قال الحافظ على الصحيح، معناه أنه شاب من شباب الصحابة، وكان من علمائهم ومن حفاظ كتاب الله، وبعثه إلى اليمن قاضيا ومعلما وداعيا. قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم خيبر. من كان يسكن خيبر؟ اليهود. فأصبنا فيها غنما، فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم طائفة، وجعل بقيتها في المغنم. رواه أبو داود ورجاله لا بأس بهم، والحديث حسن، حسن العلامة الألباني رحمه الله. والإمام له أن ينفل من الجيش من غير الغنيمة، وهذا قد تقدم الحكم عليه، ولهذا قال العلامة الصنعاني: الحديث من أدلة التنفيل، وقد سلف الكلام فيه، ولو ضمه المصنف رحمه الله إليها لكان أولى. وعن أبي رافع قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس الرسل. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان، والحديث في الصحيح المسند: إني لا أخيس بالعهد. ما معنى لا أخيس بالعهد؟ لا أغدر، لا أغدر. ولهذا قال أبو سفيان لما سأله هرقل: أيغدر؟ قال: نحن في مدة بيننا وبينه صلح. ثم قال: ما ندري. وأجابه هو نفسه هرقل، فقاله: إن الرسل لا تغدر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث السرايا والبعوث من أصحابه ويقول لهم: أغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، غزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. وقال عليه الصلاة والسلام: لكل غادر لواء يوم القيامة، وهذا اللواء يكون فضيحة عليه. قال: لواء عند استه فضيحة بسبب الغدرة. إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس الرسل. الرسل الذين يبعثون ويأتون من قبل الأعداء للمفاوضات والمصالحات، هؤلاء لا يقتلون، لما في المراسلات والمفاوضات هذه من المصالح، ولو قتلوا لكان سببا لتفويت مصالح كثيرة. وقد جاء إليه رسول من مسيلمة، وكان مسيلمة وكان مرتدا، قال: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلته. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: قوله إني لا أخيس بالخاء المعجمة فمثنات تحتية فسين مهملة في النهاية لا أنقضه. قال في الحديث دليل على حفظ العهد والوفاء به ولو لكافر، وعلى أنه لا يحبس الرسول بل يرد جوابه، فكأن وصوله أمان له لا يجوز أن يحبس بل يرد. قال علامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ومعنى أخيس به لا أغدر به أحسن من أن نقول لا أنقضه، لأنه يطابق المفسر في التعدية، إن أنقض يتعدى بنفسه وأغدر يتعدى بحرف الجر، تفسير الشيء بما يطابقه عملا أحسن. قوله: ولا أحبس الرسل، أي الرسل الذين يأتوننا من الأعداء للمفاوضة والمفاهمة، لأن حبس هؤلاء الرسل خيانة وفيه تفويت لمصلحة عظيمة، لأنه قد يكون خير في التفاوض، فلو أن الرسل قتلت ما حصل تفاوض ولا صلح. قال: والحديث يدل على وجوب الوفاء بالعهد، وقد دل على ذلك نصوص كثيرة، منها قول الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا العهد إذا عاهدتم، ومنها أن الله تعالى أمر بقتال الكفار إلا المعاهدين، ومنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الغدر بالعهد من علامات النفاق، وهذه أدلة سمعية. أما الأدلة العقلية فلأننا لو غدرنا بالعهد مع عدائنا لكان هذا وصمة عار في ديننا، فيقول هذه أمة الإسلام تغدر بالعهد، والغدر بالعهد من كبائر الذنوب لأنه رتب عليه عقوبة خاصة. فإن قال قائل: فإذا خفنا من نقض العهد، قلنا هذا الخوف إما أن يكون قبل إبرام العهد أو بعد إبرامه، فإن كان قبل إبرام العهد فإننا لا نبرمه معه، إذ كيف نبرم عهدا مع قوم نخاف أن ينقضوه، فهذا لا فائدة منه وهو لغو ويعتبر ذلا. لو أن الناس رجعوا إلى الشرع وسألوا أهل العلم في مثل هذه الأمور لسلموا من الذلة. أما إذا كان بعد إبرام العهد فهؤلاء لا يجوز أن ننقض عهدهم، ولكن ننبذ إليهم على سواء، يعني معناه يطرح عهده ويبين لهم: عهدكم هذا ما ليس لنا بيننا وبينكم عهد لأنكم كذا، تخوف الناس منهم ومن نقضهم العهد، يبين لهم قبل أن ينقض دون علمهم. فإن وفوا، قال الله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. فإن وفوا بالعهد وجب علينا أن نفي به، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، وإن نكثوا العهد وجب قتالهم، وقد حث الله عز وجل عليهم حثا بينا، وقد قال تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. قال: إذن فإن المعاهدين ثلاثة أقسام: القسم الأول الذين يوفون بالعهد، وهؤلاء يجب أن نستقيم لهم عليه، أي نوفي لهم بالعهد. القسم الثاني الذين يغدرون بالعهد، وهؤلاء يعاملون بمثل ما بدأوا به، أي يجازون بمثل ما غدروا بالعهد فيقاتلون حتى ينالوا جزاءهم. غدروا معناه أنهم نقضوا العهد، إذن يقاتل. القسم الثالث الذين نخاف أن ينقضوا العهد، وهؤلاء إن كان الخوف من نقضهم للعهد قبل إبرام العهد فلا نبرمه معهم، وإن طرأ الخوف بعد إبرام العهد فإنا ننبذ إليهم عهدهم، أي نرد عليهم عهدهم، فإن وفوا به وفينا لهم، وإن نقضوا نقضنا. قال: فإن قال قائل في منع حبس الرسل، لأن هذا الحديث ما يدل على منع حبس الرسل الأعداء الذين يأتون المفاوضة، فإن قال قائل: إذا خفنا أن يكون هذا الرسول الذي أرسل عينا، إيش معنى عينا؟ جاسوسا، أي جاسوسا للمشركين، فهل نحبسه؟ ونقال نحسبه وخطأ. فالجواب: نعم نحبسه، لأن الأعداء ربما يرسلون رسولا لا يريدون الصلح ولا التفاهم، لكن يرسلون هذا الرسول ليعلم ما نحن عليه فيرجع وقد جس علينا، فإذا علمنا بالقرائن أنه قدم للتجسس علينا وجب علينا أن نحبسه، لأنه أهدر حقه بكون عينا للمشركين، يعني فلا يبقى له العهد حق الرسل الذي للرسل الذين يرسلون. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال: أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم. رواه مسلم. الثانية معناها أنها قتلت وكانت غنيمة، والأولى في. قال القاضي عياض في شرح مسلم: يحتمل أن يكون المراد بالقرية الأولى هي التي لم يوجف المسلمون لم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب، بل أجري عنها أهلها أو صالحوا، فيكون سهمهم فيها أي حقهم من العطاء كما تقرر في الفي. ويكون المراد بالثانية ما أخذت عنوة، فيكون غنيمة يخرج منها الخمس والباقي للغانمين، وهو معنى قوله هي لكم أي باقيها. يعني الآن في قوله ثم هي لكم، لأنه قال أولا فإن خمسها لله ورسوله، وهذا يدل على أنها كانت لهم غنيمة بقتال. وقد احتج به من لم يوجب الخمس في الفي، قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا قبل الشافعي قال بالخمس في الفي، يعني الإمام الشافعي جعل الخمس في الفي كالغنيمة، والفي ليس فيه خمس، وهذا آخر حديث فيه هذا الباب الأول من كتاب الجهاد، وبعده باب الجزية. وهذه التبويبات تدلك على تذكرك بعزة أهل الإسلام إذا تمسكوا بهذا الدين. قال الشيخ ابن عثيمين في شرحه لهذا الحديث: أيما قرية، القرية هي المدينة سواء كانت كبيرة أو صغيرة. الآن عند الناس كلمة قرية إنما تطلق وتذهب أذهانهم إلى القرى التي تكون صغيرة، وهذا ليس بصحيح. فالقرية تكون تطلق على الكبيرة، القرية الكبيرة أم القرى، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت. ما هي القرية التي أخرجت؟ مكة. قال قوله فسهمكم فيها أي أنها تكون لكم، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم، أي أن القرية التي عصت الله ورسوله وحوربت وفتحت فإن خمسها لله ولرسوله، فيذهب فيئا والباقي يكون للمجاهدين فيقسم بينهم على ما سبق بيانه. وقد تقدم حكم هذه المسألة لأن قوله ثم هي لكم يدل على أنهم يملكونها. قد تقدم أن الإمام يخير فيها بين أن يقسمها بين المجاهدين وبين أن يدعها وقفا للمسلمين ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده، وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد. فلو رأى أنه لو قسمها بين الغانمين تفنى بفناء الناس وحرمت الأجيال التالية من المسلمين، فحينئذ له ألا يقسمها، ولكن يوزع الأراضي الزراعية والسكنية ويضرب على كل مسافة معينة شيئا معينا. وقال أهل العلم رحمهم الله إن المرجع في هذا إلى اجتهاد الإمام، فقد يضرب على الفدان في هذه الأرض ألفا، وقد يضرب على فدان في أرض أخرى ألفين، قد يضرب على فدان في أرض ثالثة 500، على حسب الحال، وربما تتغير الأمور فيكون المرغوب هذا العام غير مرغوب العام المقبل فتتغير الأحكام. ومن فوائد هذا الحديث أن القرى تنقسم إلى قسمين: قرية أسلم أهلها فهذه لا تقسم وتبقى لهم، وقرية بقيت على كفرها وعصت الله ورسوله فهذه تخمس ويكون خمس أراضيها للفي وأربعة أخماسها للمجاهدين. إلى هنا، سبحانك اللهم.